قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن، رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وللحديث علة غير قادحة ذكرها الحاكم في المستدرك وردها، حاصلها أنه جاء عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلص إلى أن الذي لم يزد المبهم أرجح، وأن الذي زاده واهم، والله أعلم. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم به. وأخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم به. وقال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا عمارة بن زادان عن علي بن الحكم به.
هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن كتم العلم، فإن العلم يحتاج إليه الأمة. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال الخطابي رحمه الله: ألجمه الله بلجام من نار، أي أدخل الله في فمه لجاما، بلجام من نار مكافأة له، حيث ألجم نفسه بالسكوت. قال الخطابي: الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه، كما يقال التقى ملجم، فإذا ألجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار به يعاقب في الآخرة بلجام من النار. وخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة الذنب، وهذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه. كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علموني الإسلام وما الدين وكيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام، فإنه يلزم في مثل هذا أن فإنه يلزم في مثل هذا أن يجابه وأن يعلمه، ويترتب عليه الوعيد والعقوبة. وليس الأمر كذلك في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفتها، انتهى ونقله صاحب عون المعبود. وفي قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يذكر أهل العلم هذه الآية أو هذا الحديث، وهو وعيد شديد، فإن كتمان البينات وكتمان الهدى تسبب في ضلالة الناس، فلما تسبب في ضلالة الناس لعنهم الناس اللاعنون جميعا، ولما لم يبلغوا دين الله وكتموا دين الله لعنهم الله. قال الحافظ ابن حجر فيما نقله صاحب تحفة الأحوذي، قال: وشبه الحيوان الذي سخر ومنع من قصده ما يريده، فإن العالم من شأنه أن يدعو إلى الحق. قال الحافظ: ثم هنا استبعادية، لأن تعلم العلم إنما يقصد لنشره ونفعه الناس، وبكتمه يزول ذلك الغرض الأكمل، فكان بعيدا ممن هو في صورة العلماء. ثم كتمه في بعضها وبعضها وكتمه، هنا يقول ثم استبعادية، وإنه بس بعيد من صورة العلماء والحكماء. قال السيد: هذا في العلم اللازم للتعليم، كاستعلام كافر عن الإسلام، وحديث عهد عن تعليم صلاتي حضر وقتها، وكالمستفتي في الحلال والحرام، فإنه يلزم في هذه الأمور الجواب، لا نوافل العلوم الغير الضرورية، وحتى العلوم التي هي مستحبات لا تكتم، فإن الله قال لعباده: ادخلوا في السلم كافة، وبعث الأنبياء إلى الأمم يعلمونهم دينهم فرائض ونوافل، ولا ينبغي أن يكتم ما سئل عنه من العلم الذي يحتاجه الناس، فرائض ونوافل وهو يعلم ذلك. فالقول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب، مقرون بالشرك، مقرون بالشرك. وكتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب، الكل كبيرة، وتشبه بالكفار كتمان العلم. فبنو إسرائيل كانوا يعلمون الحدود، حد السارق، ويعلمون حد الزاني، ولما قررهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون أيديهم على آية الرجم حتى لا يراها، ويكتمون ذلك العلم. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال: والله لو أن فاطمة سرقت، بنت محمد سرقت، لقطعت يدها. إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وكتموا هذا الحكم الشرعي ولعنوا بذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكتم الحق وكتم الشهادة وكتم العلم كبيرة من كبائر الذنوب، يكتمها فإنه هذا من قلبه، ولا يجوز حتى ولو على الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. هذه هي الأوامر الإلهية، التوجيهات النبوية، والتربية الشرعية الدينية للعصبية، للعصبية والعنصرية الجاهلية. وهذا الحديث عند أحمد أيضا في المسند في 13 صفحة 18، وأيضا جاء عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله عند ابن ماجة، عبد الله بن عمرو عند الحاكم وابن حبان وغيرهما، وأنس بن مالك عند ابن ماجة، وأن أبي سعيد هو الصحيح المسند، وأن ابن عباس عند أبي يعلى، وعن جماعة. وحشد هذا ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، والخطيب، وكذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة: الجزاء من جنس العمل، من ألجم نفسه كتمان العلم وكتم العلم كان كمن التجم عن الحق فيلجمه الله بلجام النار يوم القيامة. وهذا لا يعني على أنه يخلد في النار، هذا وعيده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذه كبيرة من كبائر الذنوب.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا في عون المعبود أو في سنن أبي داود 3662، وأحمد 1625، وترمذي 2668، والبخاري بنحوه رقم 3461. فعن أبي هريرة في حديث سنده عن أبي هريرة قال: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إسناد حسن، وهو صحيح لغير هذا متابع، وقد جاء عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي، وعن أبي سعيد، وعن جماعة. حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري 3461. وقال الحافظ رحمه الله في شرحه: قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم زجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقيل معنى قوله لا حرج، لا تضيق، لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنه من الأعاجيب، فإن ذلك وقع لهم كثيرا. وقيل لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم، لأن قوله أولا حدث صيغة أمر يقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة، قوله ولا حرج أي في ترك التحديث عنهم. وقيل المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة، نحو قولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا، قولهم اجعلنا إلها، قيل المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسي وهم أولاد يعقوب، والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم، وهذا أبعد الأوجه. وقال مالك المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل المراد جواز التحديث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلغ للتعذر الاتصال في التحديث عنهم بخلاف الأحكام الإسلامية، فإن الأصل في التحديث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. قال الشافعي ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلم كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحديث به عنهم، وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحديث بما يقطع بصدقه انتهى. وهذا هو الصواب، أن التحديث عن بني إسرائيل بما في كتابنا وما دل عليه شرعنا أمر مشروع، قصة ساحر والراهب وقصة كذلك الذي قتل 99، فهذا لا حرج في التحديث به لكونه من شرعنا. وما جاء تكذيبه مثل قصة يعني الأوعال وقصة كذا، يعني ماذا بارك الله فيكم، الأشياء من هذا اختراقية، فإن هذا لا يحدث به لأنه كذب، ولا يجوز التحديث به لأن التحديث به كذب وتخمينات. وما لا هذا ولا هذا فهل تجوز حكايته؟ لم يأتي في شرعنا المنع منه ولا إقراره، فإن مثل هذا إذا كان فيه نكارة وجب اجتنابه. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره بما بنحو هذا المعاني، حدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب بما لا شناعة فيه وبما ليس فيه نكارة وبما يدل عليه شرعكم أو لا ينكره الشرع، يدخل تحت أصول. أما ما ثبت كذبه أو لا أصل له فلا يجوز، فإن فيها منكرات واتهامات الأنبياء، مثل قصة أن داود قتل ذلك الرجل مثل أن يتزوج امرأته، ومثل يعني قصة الغرانيق، وفيها أشياء كثيرة. هذا في فتح الباري عند هذا الحديث، حدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب. قال الخطابي ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، لكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأن أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة وقوع الفترة بين زماني النبوة، وفيه دليل، وهذا فيه نظر، وجب أن تنزه كتب التفاسير من هذه الأخبار التي ما لها أصول. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والثبت فيه، قول لا حرج أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام. وقيل وذكر أقوالا من تلك، لكن أرجحها فيما نقله هذا عن الحافظ، أرجحها ما سبق، أن التحديث عنهم إما مما دل عليه شرعنا وجائز ومطلوب، وقد يكون مستحبا، وقد جاء به القرآن والسنة، قصة يوسف، قصة موسى، قصة نعم قصص كثيرة. وما لم يأتي به شرع نفاه شرعنا، نفاه من الكذب، أو كان منسوخ في الشريعة وكان نسخ لا يجوز التحديث به. وإما ما لا محتمل هذا وهذا فما لا يحدث ما فيه نكارة، ويجوز التحديث ما لا نكارة فيه. بعده
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال أخبرنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وحماد هو ابن سلمة، وعاصم هو ابن أبي النجود. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة به.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الأطعمة من جامعها المجلد الرابع 248 الضيافة، وساق حديث أبي سعيد: الضيافة 3 أيام، ما كان بعد ذلك فهو صدقة. وتقدم شرحه في شرح هذا الحديث في مسند أبي سعيد برقم 358، وساق حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وفيه للضيف ينزل بك إن خليل عهد إليه إلى آخره، وحديث جابر بن عبد الله وفيه ذكر الضيافة، وجملة أحاديث شاهدنا من ما تقدم أن الحديث قد تقدم شرحه في مسند أبي سعيد، ولا بأس أن نضيف هنا ما من هذا الباب. قال ابن أبي حاتم في العلل 265: سألت أبي عن حديث رواه المؤمل بن إسماعيل حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح بن هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وحديث المؤمل عن حماد قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة، قال أبي: روى هذين الحديثين جماعة، فمنهم من يرفع حديث عاصم ويوقف حديث أبي نضرة، ومنهم من يوقف حديث عاصم يرفع حديث أبي نضرة، ومنهم من يرفع الحديثين جميعا. قال: قلت: الصحيح ما هو؟ قال: أما حديث عاصم الصحيح موقوف، وحديث أبي نضرة الصحيح مرفوع، لأن سليمان كان ثبتا. والأمر سهل في هذا، يعني هذا مرفوع سواء كان في هذه الطريقة أو غيرها، العلة ما تقدح. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي شريح وابن عمر والتلب بن ثعلب التميمي وابن مسعود وزيد بن خالد وطارق الأشجعي، قوله: 3 أيام. قال سندي: أي لا ينبغي للضيف أن يقيم فوق 3، قوله: فهو صدقائي، فإن شاء المضيف فعل وإن شاء ترك. تقدم شرحه أيضا في صحيح مسلم في الموضع الذكر ضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فصدقه، يؤخذ من شرح صحيح مسلم الذي سبق لنا، ومن شرح هذا الحديث من حديث أبي سعيد، منهما جميعا كان في مسلم أوسع بعده. هذا كلام هذا الحديث في صحيح مسلم ضيافة 3 أيام. قال: باب الضيافة ونحوها، تحت رقم 1726. عن أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، ما كان وراء ذلك فهو صدق عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وساق بعدها أيضا بالسند الذي يليه مثله. قال النووي في شرح هذا الحديث: هذه الأحاديث متظاهرة على أن الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها، عظيم موقعها، مهمة واجبة، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. ما قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هي سنة ليست بواجبة. قال الليث أحمد: هي واجبة. هذا هو الصواب، الإيمان والأوامر بها واضحة سواء على المدار أو أهل الوبر، تقدم هذا. قال أحمد: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، والصواب عليهم جميعا حتى لو المطاعم بجانبه، قد جاء عندك ضيفه، لأنهم بعضهم يقولون الطعام موجود والمرقد موجود وكذا، فإنما تجب على من لم يجد مطعما ولا مرقدا ولا شيء من ذلك كأهل البوادي، هذا ما هو صحيح. هذا شيء من مكارم الأخلاق، أمر واجب جرى عليه أمر الإسلام من أول من قبل حتى في مكة والمدينة، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق، وتأكد حق الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتنى، متأكد الاستحباب، وتأولها الخطاب على غير المضطر قوله: فليكرم ضيفه. كل هذا ما هو صحيح، بل هي واجبة مطلقة، ضيافة يوم وليلة واجبة مطلقة، وثلاثة أيام أيضا مطلوبة، وما زد على ذلك صدق، ما هي واجبة، إن شاء فعله إن شاء ترك. قال: وقوله فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام. قال له: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة واتحافه بما يمكن من من بر وإلطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر عن ذاك واجب، ثم يليه دونه ولا يزيد على عادته، وأما بعد ثلاثة فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه، معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده حتى بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم، لأنه قد بغت، لأنه قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز. قد قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف، أما إذا استدعى وطلب زيادة إقامته وأحب بقاءه عنده، من أحب أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامة، لا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه، وقد زال هذا المعنى والحال هذا. ولو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة وتلحقه بها حرج أم لا، تحل له الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث، أم لا، يعني لا تحل له إلا بإذنه. انتهى هذا المقصود، كلام أنه أوضح وأيسر، وحتى وإن تقدم لا يؤثر.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سهيل به. وقال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: قال معمر حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل به.
أما هذا الحديث الذي قرأناه في من نام وفي يده غمر لم يغسله أصابه شيء لم يليل من نفسه، هذا معناه قد ينام، تقدم نظيره، قال البغوي في شرح السنة: كراهية النوم وفي يده غمر، وذكر الحديث إذا نام كذلك قد يصيبه الحشرات، تأتي الوزغة، تأتي كذلك الفأرة، تأتي فيصيبه شيء يكون هو متسبب. هذا أمر إرشاد: غمر دسم أو زهومة اللحم أو وضر من السمن أو آثار الطعام ولم يغسله، يقتضي حصول السنة بمجرد الغسل بالماء، أي بعد ذلك فضية الغسل بعد الأكل، غسل اليدين. قول لا يلوم من نفسه، هذه خاتمة ثلاثة أحاديث أحسنها ما أخرجه المصنف، يعني أنه هو السبب في ذلك، هو السبب في ذلك. بعضهم يقول أصابه شيء أي برص أو الهوام بما تقصده في المنام لراحة الطعام في يده فتؤذيه. قال الشوكاني: لأنه فرط في ترك الغسل، فرط في ذلك، فربما أصيب بسبب تفريطه. في تحفة الأحوذي لم يغسله، قال الشوكاني: فيه لا يقتضي حصول السنة بمجرد الغسل بالماء، والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون، يعني بما يزيل الزهومة والرائحة، إنها قد تأتي للرائحة، والذباب قد يؤذيه إذا بقي رائحة في فمه أو كذا في وقت نومه. والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون، هذا بالرسلان يقول ما يلزم، إذا زالت الرائحة أو بعض الرائحة اكتفى بذلك، إنه إذا أبقاها تضرر، ربما تضرر حتى من الشيطان، الشيطان اللحاس كما جاء في هذا. قال الصندي: أصابه شيء، أصابه خبل، أصابه لمم، هو لمس من الجنون، أصابه شيء. قال الطيبي: فأصابه إيذاء من الهوام ذوات السموم، ربما تقصد في المنام الرائحة، رائحة الطعام في يده فتؤذيه. نعم أصابه شيء من الشيطان أو من غيره لا يلوم إلا نفسه، أي هو السبب فيه، يدل هذا على كراهة النوم وفي يده آثار الطعام ولم يغسله، وإن غسله بماء وصابون أشنان صابون أو ما يقوم مقامه ذلك أفضل، وإلا في الماء يكفي. وإلى هنا بارك الله فيكم.